إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الشيخ الحكمي رحمة الله عليه في نظمه سلم الوصول إلى علم الأصول في عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك في الكلام على الإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فقال: كذاله لواء الحمد، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصصا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. قال: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. هذه الأبيات أيها الإخوة تتكلم عن الشفاعة، تتكلم عن الشفاعة. وقبل ذلك بيت يتكلم عن لواء الحمد الذي يحمله نبينا عليه الصلاة والسلام. واللواء في اللغة هو الراية، اللواء في اللغة هو الراية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي يوم القيامة يحمل راية لواء وهي راية العيش راية الحمد، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أحمد من حمد الله عز وجل. فلما كان صلى الله عليه وآله وسلم أحمد من حمد الله عز وجل، فيأتي يوم القيامة يحمل لواء يسمى لواء الحمد، ولذلك سمي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد على وزن أفعل التفضيل، أحمد بمعنى أنه أحمد، أحمد الحامدي، أحمد الحامدي. وكذلك اسمه صلى الله عليه وآله وسلم محمد، محمد من التحميد، فهو يعني يثنى عليه صلى الله عليه وآله وسلم بشمائله وصفاته. فإذا أحمد يعني أحمد الحامدي، ومحمد أي أنه يحمد صلى الله عليه وآله وسلم على جميل صفاته ومنزلته وشمائله. فإذا هذا من أعظم خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يأتي يوم القيامة يحمل لواء الحمد، وكل الحامدين يحشرون تحت لوائه، كل الحامدين يحشرون تحت لوائه، آدم فمن دونه حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء أحمدوا من حمد الله عز وجل، وأحمدهم على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتباع الأنبياء، ثم أتباع الأنبياء، ثم من بعدهم من الحامدين، كل هؤلاء يحشرون تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وهذه منقبة ليست لأحد إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فذكر الشيخ هذا البيت لبيان هذه المنزلة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كذاله لواء حمد ينشر، والتنكير هنا للتعظيم، لواء حمد، وإلا فلو قال لواء الحمد فيكون الألف واللام للاستغراق، لواء الحمد، فهنا التنكير للتعظيم، لواء حمد أي لواء حمد عظيم، فالتنكير هنا للتعظيم. وتحته الرسل جميعا تحشر. الدليل على هذا أيها الإخوة، الدليل على لواء الحمد، الحديث الذي رواه الترمذي في سننه، وهو حديث صحيح، قال حدثنا ابن أبي عمر قال أنبأنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد. فالواجب علينا أن نحفظ هذا الحديث الذي فيه هذه المنزلة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ابن أبي عمر عن سفيان وهو ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسقط هنا الجملة التي هي يعني شاهد على الباب، هذه الجملة ماذا؟ قال وبيدي لواء الحمد ولا فخر، فهذه أضيفوها لأنها ساقطة بمراجعة يعني سنن الترمذي، فهذه ساقطة، وهذه الجملة هي التي فيها الشاهد. فإذا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، قال وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. فإذا هذا حديث صحيح ذكره الترمذي في سننه في تفسير سورة الإسراء في كتاب التفسير في سورة الإسراء. قال الطيبي وهذا نقله المبارك فوري عنه قال الطيبي لواء الحمد عبارة عن الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلائق. قال ويحتمل أن يكون لحمده صلى الله عليه وآله وسلم لواء حقيقي. فإذا الطيبي أولا ذكر ماذا؟ ذكر المعنى المجاز. قال لواء الحمد يعني شو؟ الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلائق، يعني أن الناس يحمدونه لأجل الشفاعة. فإذا هذا المعنى الأول الذي ذكره الطيب. قال ويحتمل أن يكون لحمده صلى الله عليه وآله وسلم لواء حقيقي. قال المبارك فوري لواء الحمد على حقيقته، فإذا هذا لواء حقيقي، هذا لواء حقيقي، راية يحملها صلى الله عليه وآله وسلم. وقال التربشتي ولا مقام أعلى من مقام الحمد ودونه تنتهي سائر المقامات. ويكفي أن مقام الحمد أول ما ذكره الله تبارك وتعالى في فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين. والحمد هو إيش؟ هو الكمال، في الكمال الذاتي. الله تبارك وتعالى يحمد على إيش؟ على كماله وإنعامه، على كماله وإنعامه. وإذا العبد حمد الله تبارك وتعالى فإنه سيقوم بكل ما يطلب منه، سيقوم بالتوحيد ويقوم بالصلاة وبالصيام وبالزكاة. فكان الحمد هو السبب في كل ما نفعله لله تبارك وتعالى، الحمد. فالذي يعتقد كمال الله تبارك وتعالى وأنه صاحب النعمة فإذا لا بد أن يوحده ويقوم بحقوق التوحيد كلها. فقال هنا التربشتي ولا مقام أعلى من مقام الحمد ودونه تنتهي سائر المقامات. قال ولما كان نبينا أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة أعطي لواء الحمد ليأوي إليه الأولون والآخرون. هذا كلام الطربشتي نقله أيضا المبارك فوري عنه. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة، وهذا في الحقيقة حظ لنا على معرفة يعني هذا المقام والعمل بمقتضاه. تعرف مقام الحمد معرفة جيدة وتعمل بمقتضى هذا الإيش؟ بمقتضى هذا المقام، وهو مقام الحمد. ولو أراد إنسان أن يجمع المواضع التي فيها الحمد سواء في العبادات أو خارج العبادات لوجد في ذلك الشيء الكثير، لوجد في ذلك الشيء الكثير. وفي كتاب الله عز وجل مواضع كثيرة فيها الحمد، الحمد لله رب العالمين، فإذا هذا حمد على الربوبية. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هذا حمد الله سبحانه على خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمد الله سبحانه على إنزال الكتاب التي به أو الذي به حياة الأرواح وهكذا. فإذن الحمد مقام عظيم من أعظم المقامات. والشيخ الحذيفي حفظه الله تعالى خطب خطبة يعني من ثلاث خطب أو من خطبتين مضوا عن إيش؟ عن الحمد، ووصاه حقه جزاه الله خيرا. فإذا الحمد، الإنسان يهتم بالحمد، لأن كما قال الطربشتي: ولا مقام أعلى من مقام الحمد، ودونه تنتهي سائر المقامات. كل المقامات يعني راجعة إليه وتصب فيه. وقد حصل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة لواء الحمد، بكثرة حمده صلى الله عليه وسلم، بكثرة حمده لربه صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن عندما نتكلم عن الحمد فبمعناه الواسع، ليس بمجرد أن يقول عبد الحمد لله، وإنما الحمد كما كالإيماء، كالإيماء يكون في القلب وينطق به اللسان ويعني تعمل به الأركان، فكذلك الحمد، فكذلك الحمد. فإذا هذه هي المنزلة، وهذا هو الدليل، وهذا هو الدليل عليها. وأما طبعا الحديث الأول، أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، هذا حديث ضعيف. والذي بعده أيضا، الذي بعده يعني آخر حديث، أيضا حديث ضعيف، وهو وفيه: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. طبعا هذا يعني مما يستدلون به على أن محمد حبيب رب، حبيب الله، وإبراهيم خليل الله. والصواب أن محمد صلى الله عليه وسلم خليل أيضا، فمرتبة الخل أعلى من مرتبة المحبة. فإذا هذا ما يتعلق بلواء الحمد. وأما الشفاعة أيها الإخوة، فالشفاعة أنواع كثيرة، يمكن أن نجمع منها على سبيل التفصيل يعني ثمانية أنواع ذكرت في شرح الطحاوية وفي عند الشيخ الأشقر في كتاب القيامة الكبرى 189 إلى 191. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وبين قوسين اكتب خاصة، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النوع الأول، الشفاعة العظمى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المقام المحمود. المقام المحمود يعني نعم، المقام المحمود أول ما يطلق على الشفاعة العظمى، ويطلق المقام المحمود على كل شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات متعددة، فالمقام المحمود يطلق على الشفاعة العظمى، ويطلق على جميع أنواع الشفاعات التي يفعلها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني، الشفاعة في عصاة الموحدين ليخرجوا من النار، وهذه بن قسين عامة، عامة بن قسين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والملائكة والمؤمنون، فهذه شفاعة عامة. النوع الثالث، شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ليدخل الجنة. النوع الرابع طبعا الخاص هقول لك خاص. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أقوام قد أمر بهم إلى النار فلا يدخلوها، في أقوام قد أمر بهم إلى النار فلا يدخلوها. طبعا في فرق بين هذا وهذا، هذا تساوت، أما هذا أمر به إلى الإيش؟ أمر به إلى النار. الخامسة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة، في رفع درجات من يدخل الجنة. السادسة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب، ليدخلوا الجنة بغير حساب. السابعة شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي طالب، هذه خاصة، في تخفيف عذاب عمه أبي طالب وهذه خاصة. الثامنة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لدخول الجنة، لدخول الجنة هذه خاصة، لدخول الجنة يعني بين قوسين تريد أن تبين يعني استفتاح الجنة، فلا تفتح الجنة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه أبواب الإيش، هذه أنواع الشفاعة. فيقول هنا الشيخ كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. فتقول يعني تعليقا على هذا قد خصه، تقول هناك يعني أنواع خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم وأنواع أخرى يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون. طيب الأدلة على الشفاعة أيها الإخوة متواترة، حتى ألف في ذلك يعني أئمة السنة. قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الشفاعة. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ومن ذلك وأعطيت الشفاعة. لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فإذا ادخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا. نعم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ما سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. طبعا مثل هذه الأحاديث عند أولي الألباب أنهم يعني يجتهدون في تحقيق الإخلاص والمتابعة، هذا يعني كان رد فعل الصحابة والقرون المفضلة تجاه هذه الأحاديث، أنهم كانوا يزدادون اجتهادا في تحقيق التوحيد والمتابعة بخلاف الذين لا يفهمون. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا خلينا نكتب يعني أسباب تحصيل الشفاعة. أول سبب يا معاذ، من مات لا يشرك بالله شيئا. الثاني، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أذكار الأذان، أذكار الأذان من البداية للنهاية، هذه سبب لتحصيل الشفاعة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. طيب نعم يعني احنا قلنا كل شيء، يعني اذكار الاذان كاملة يردد مع المؤذن، بعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين اللهم رب هذه الدعوة التامة، اذكار الاذان كلها. قال وفي عن جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء. نعم، فاذا هذان سببان لتحصيل الايش؟ لأمتي، صح، أحسنت. فإذا الاتباع، تجريد الاتباع، وذلك من قوله إيش؟ لأمتي. طبعا هذا على الفهم السليم، وإلا طبعا واحد يجاد لك في هذا يقول هذا للأمة، ليش تضيقوا؟ صح، هي للأمة إن شاء الله، لكن أولى الناس بها يعني هم أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ هو هذا لأمتي. أيوة سمت. بس ممكن تكون الشفاعة يعني أعمى. نعم. قال وتلك الشفاعة لا تكون إلا من، فإذا هذه شروط الشفاعة، شروط الشفاعة ثلاثة. قال وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دون، وذلك الإذن يتعلق بالشافع واحد والمشفوع فيه اثنين ووقت الشفاعة. فإذا لا بد أن يرضى الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع فيه ووقت الشفاعة. وقت الشفاعة متى؟ بعد إذن الله عز وجل. طيب، ودلت الآيات على هذا، فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا إيش؟ وقت الشفاعة. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، هذا وقت الشفاعة. فإذا هاتان آيتان تدلان على الشرط الثالث وهو وقت الشفاعة. وقت الشفاعة يعني بعد إذن الله عز وجل، لأن هذا دليل على العظمة، دليل على عظمة الله عز وجل، أنه لا يشفع عنده أحد إلا إيش؟ إلا بإذنه، بخلاف الملك إذا كان ضعيفا فيكون عنده وزراء يذهبون إليه ويقولون افعل كذا، اعطي لفلان كذا، يسمع كلامه. لا، فدليل العظمة يعني أن ما أحد يشفع إلا إيش؟ إلا بإذن الله عز وجل. طيب، قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا إيش؟ شرط في من؟ في الشافع. هذا شرط في الشافع لأن الكفار يعني اعتقدوا أن أصنامهم يعني تشفع فيهم. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا أيضا في ليش؟ في الشافع. طيب قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا أيضا في الشافع. فشرط الشافع أن يشهد بالحق يعني يشهد أن لا إله إلا الله. قال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والعهد هنا هو لا إله إلا الله. إذن هذا أيضا في الشافع. وأما قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له إيش قولا. هذه في من؟ في الشافع أيضا. قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه في المشفوع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني ارتضى الله عز وجل أن يشفع فيه. فإذن هذه الآيات كلها تدل على هذه الشروط الثلاث. قال والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذن في الشفاعة. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي له لواء الحمد لا يشفع إلا إيش؟ إلا بإذن الله عز وجل. إلا بإذن الله عز وجل. وأما الشفاعة عند القبوريين فقال من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. فهؤلاء يعتقدون في معبوديهم أنهم يشفعون عند الله عز وجل بدون إذن. قال افترى أي فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. قال ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات. فإذا ايش التصرفات؟ ها مبنية على الايش؟ على الاعتقادات. التصرفات مبنية على الاعتقادات سواء للموحد أو للمشرك. فهؤلاء لما اعتقدوا أن معبوديهم يتصرفون في أشياء وهي ملك الله عز وجل فترتب على ذلك أنهم صرفوا العبادات إلى الأموات ودعوهم من دون الله عز وجل وذبحوا لهم ونذروا لهم. قال وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكروبات والمكروهات معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. نعم. قال يشفع أولا إلى الرحمن. فإذا هذا أول ما ذكره الشيخ من أنواع الشفاعة وهي الشفاعة ليش العظمى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وهذا طبعا معروف لديكم والأحاديث في ذلك يعني تبلغ مبلغ التواتر أن الناس يأتون آدم ثم يأتون نوح وهكذا إلى أن تأتي النوبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في ذلك رواه مسلم عن أبي هريرة قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى رب، ألا ترى ما نحن فيه؟ كل هذا في فصل ليش القضاء. فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا هذه صفة الغضب، وهي من صفات الأفعال. صفة الغضب من صفات ليش؟ من صفات الأفعال، وصفات الأفعال متعلقة بالمشيئة، تكون في وقت دون إيش؟ دون وقت. فإذا هذا هو الدليل على هذا: غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. قال: فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول نفس الشيء، ويقول: وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي: نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. وآدم قال قبل ذلك: وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. وإبراهيم عليه السلام يقول أيضا وذكر كذباته، ثم يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيأتون إلى موسى فيقول: وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيقول نفس الكلام ولم يذكر له ذنبا. إذا عيسى لم يذكر له إيش؟ لم يذكر له ذنبا. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده، من محامده. فشوف أصعب المواقف على الإطلاق ها لا تحل إلا بلاش إلا بالحمد. ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد من قبلي. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. مع ان الشفاعة ايش ها الشفاعة في الفضل. فهنا تعلق تعليق مهم، قال الشيخ الأشقر: الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كي يخلصوهم من الموقف العظيم، إلا أننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشفع إنما يشفع في أمته. قال شارح الطحاوية بعد إراده لهذه الأحاديث قال: والعجب، كل العجب من إراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى مرة نقلة واحدة، مع أن الشفاعة في فصل القضاء. ثم مرة واحدة فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. فهنا كأن في شيء يعني سقط، وهذا الذي تعجب منه شارح الطحاوي. فإذا هذا ما ذكره ابن أبي العز، فممكن أن نقول هنا أمتي أمتي، فتقول ماذا؟ هذا انتقال إلى الشفاعة الخاصة مثلا، مع أن المطلوب الشفاعة العامة. وقد استشكل هذا ابن أبي العز والحافظ ابن حجر وغيرهما، قال وقد أجاب شارح الطحاوي عن هذا الإشكال كما نقلناه عنه أن الذين نقلوا هذه النصوص قصروا في النقل. قال وسر هذا التقصير أنهم قصدوا الرد على الخوارج، لأن الخوارج لا ينكرون الشفاعة العظمى، وإنما هم ينكرون الشفاعات الأخرى التي فيها إخراج يعني عصاة الموحدين من النار. قال فالأئمة إنما أرادوا الرد على ليش؟ الرد على الخوارج، فذكروا الشفاعة التي فيها الرد عليهم. نعم، تقول يعني وسر هذا التقصير هو الرد على الخوارج في إنكارهم الشفاعة في عصاة الموحدين. فإذا هذا شيء. قال ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي بن حجر وغيرهما عليه أكثر دقة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاوي، فقل وسر هذا كذا كما قاله شارح الطحاوي. والأدق من هذا أن يقال أنه وقع في حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر الجواب على هذا الإشكال. ففي حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له، أي في الشفاعة، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، قال فيمر أولكم كالبرق الحديث. قال عياض فبهذا يتصل الكلام فيمر كالبرق، فإذا هذا معناه أنه تم فصل القضاء ثم يمرون على ليش؟ يمرون على الصراط. وفي حديث أبي هريرة الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المنافقين من المؤمنين، ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه. وفي حديث ابن عمر فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. فإذن الجواب عن مثل هذا أيها الإخوة أنه جاء في الأحاديث الأخرى يعني هذا الاتصال بين الشفاعة العظمى وبين أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد ويمرون على الصراط ثم بعد ذلك تأتي الشفاعة التي أنكرها الإيش؟ التي أنكرها الخوارج. فخلاصة ذلك أنه وقع في بعض الأحاديث يعني ما يحل هذا الإشكال. والذي يريد يعني أن يقرأ البحث بالكامل هذا في صفحة من 184 إلى صفحة 188، القيامة الكبرى من صفحة 184 إلى 188. أيوة عبد الرحمن. أيوة، فلو جمعت هذه الأحاديث يعني يتصل هذا الشيء الساقط في الأحاديث الأخرى. ويبقى أيضا جواب ناب العز جواب قوم أن الأئمة يعني ما كان يهمهم إلا الرد على الخوارج الذين ينكرون الشفاعات الأخرى. نعم. قال: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذه نوع من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، اللي هي الشفاعة العظمى والشفاعة في استفتاح الجنة. وإيش الثالثة التي ذكرناها؟ الشفاعة في عمه أبي طالب. الشفاعة في عمه أبي طالب. قال: هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود، والأحاديث في ذلك كثيرة. أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. كل هذه أحاديث صحيحة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. حتى هنا يعني هذا أشار إليه، هذا الذي ذكرناه الآن أشار إليه الحافظ الحكمي، فقال بعد أن ذكر حديث ابن عمر وحديث حذيفة وحديث أبي هريرة ماذا قال؟ قال: ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام المحمود. المعتزلة طبعا والخوارج أنكروا الشفاعة في عصاة الموحدين، لأنهم يعتقدون أن من دخل النار لا يخرج منها. قال: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فإذا يشفع صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا النار ليخرجوا منها ويدخلوا الجنة. قال: فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة، كما آمن بها الصحابة ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في آخر عصر التابعين المعتزلة. فإن الخوارج قبل المعتزلة، الخوارج أنكروها في آخر عهد الصحابة، والمعتزلة أنكروها في آخر عصر التابعين، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين. نعم. عصرنا كل خارج وكل معتزلة. نعم. قال هنا قال: من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت. كل هذا نكاية في الرد عليهم. قال: ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية. عالمين بتحريمها معتقدينه. وهذا كثير في الناس، تجده في فعل الخير يفعل الخير لكنه يغلب ويفعل المعاصي ويموت مصرا عليها عملا لا اعتقادا. قال: مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديد فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون. كيف يستوي هؤلاء مع هؤلاء الذين ما شهدوا أن لا إله إلا الله ولا أدوا شيئا من فرائض الله عز وجل؟ قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ثم ذكر البخاري حديث أنس الطويل في إيش؟ في هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في إيش؟ في عصاة الموحدين. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، من الهم يعني، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم، فيقولون الحديث، إلى أن قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج نعم فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة نعم ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة ثم أعود في الثالثة فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. هذا يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مرة يحد له حدا فيخرجهم من النار. نعم. قال الإمام مسلم لما ذكر حديث أنس عن معبد بن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه. تشفعنا بثابت حتى يعني يدخلهم على أنس وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا على سريره، فقال: يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. كانت أحاديث كل حديث له اسم معروف، حديث الشفاعة، حديث الحوض، حديث البطاقة. فذكر لهم الحديث، ثم قال: هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. نعم. قال: فخرجنا من عنده، فلما كنا بظهر الجبان قلنا: لو ملنا إلى الحسن، فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا: يا أبا سعيد حسن البصر، جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال: هيه. فحدثناه الحديث، فقال: هيه. قلنا: ما زادنا؟ قال: قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني الحديث تام، تام يعني. فكان هذا الحديث عند من؟ عند الحسن البصري، سمعه ممن؟ من أنس، تاما. فلما ذهبوا إلى أنس يعني حدثهم الحديث يعني ناقصا. قال: ولقد ترك شيئا ما أدري، أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له: حدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل، يعني أنا سأحدثكم، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. قال: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد الحديث. فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي الجبروت يعني لا أخرجن من قال لا إله إلا الله. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس، إذن هذا تصريح بسماع الحسن لهذا الحديث من أنس، والحسن البصري مدلس طبعا لابد أن يصرح بالسماع. نعم. حديث آخر لأنس رضي الله عنه، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، يعني قلبه فيه أصل الإيمان ليس مجرد القول. وأما المنافق ليس في قلبه هذا، سبحان الله، المنافق يقول لا إله إلا الله لكن ما في قلبه ما فيه شيء. فإذا العبد قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى ما يكون من مقتضى هذه الكلمة فهذا ينجيه من النار. هذا معنى وكان في قلبه، يعني لابد أن يكون لهذه الكلمة أصل في القلب، لابد أن يكون لهذه الكلمة أصل في القلب. فخرج المنافق، والله هذا في منتهى العجب، منافق ما في قلبه شيء بس كلمة على اللسان. وأما غير المنافق إذا قالها وأثرت في قلبه ولو مثقال يعني شعيرة ذرة فإنه يخرج من الإيش؟ يخرج من النار. فأصل الإيمان لو كان في القلب ولو كان ضعيفا جدا فينجي صاحبه من الإيش؟ من النار. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه، هذا كل شرط يعني أن يكون أصل الإيمان موجود ليس مجرد الكلمة. هذا يكفينا، أما تقعد تدخل في التفصيلات جنس الإيمان وما جنس الإيمان تتعب حالك. عندنا منافق وعندنا غير منافق، إذا لم يكن منافقا وقال لا إله إلا الله إذا لا بد أن تجد في قلبه أثر لهذه الكلمة، هذا الأثر ينجيه. كيف؟ كيف؟ أدخله الجنة على ما كان من العمل، شو الإشكال في هذا؟ هذا أخص من هذا، أدخله الجنة على ما كان من العمل يعني سأدخل الجنة. أما الكلام الآن يعني هذا يعني زيادة على هذا الذي تقول، كما مثلا عندما يخرج المؤمنون عندما يخرجون أهل الصلاة، يخرجون أهل الصلاة وأهل فيعرفون أهل الصلاة بإيش؟ بأثار السجود. طيب ثم يخرجون أناسا لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فإذا هذا الحديث فيه زيادة عن هذا الذي إيش تذكره. طبعا نحن نقول هذا للناس الفهمين طبعا حتى ما يحصل يعني نوع من الغلو، أما الإنسان الذي لا يفهم لا يحدث بهذه الأحاديث. فالمهم هو هذا شيء يعني ضابط جيد، عندنا منافق يقول لا إله إلا الله وهذه الكلمة لا تثمر شيء في قلبه، وغير المنافق، غير المنافق لابد أن يكون لها أثر ولو ضعيف جدا، وهذا الشاب ضعيف جدا يعني يجعله يفعل الخير. نعم. وأيضا ذكر هذا الحديث صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال يلا خلنا نحج نروح نخرج عن الناس، خروج يعني يقتلون الناس. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله. فإذا علاج علاج بدعة الخوارج عند من؟ عند الصحابة. لو قال علاج بدعة الخوارج في القرآن، طيب الخوارج من أتقن الناس للقرآن؟ طيب الأحاديث في أحاديث أيضا فيها شبهة. فإذا ما يحل هذه المشكلة إلا العالم الصحابي ومن كان على دربه، الذي يجمع بين الآيات وبين الأحاديث ويخرج لك بالإيش؟ بالخلاصة. قال فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. دخل النار خلاص، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذه الآيات تدخل على أناس، تدخل على قلوب أناس كثيرين، ولها كلام صحيح، هذا كلام الله عز وجل. هذه الأحاديث احنا ما ندري صحيحة ولا لا، يقول له في صحيح البخاري ومسلم، يقول ممكن يكون فيها كذا، ويدخل لك احتمالات. قال فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا يكون أحفظ ذلك، وأخاف أن لا يكون أن لا أكون. قال غير أنه زعم أن أقواما يخرجون من النار، أن قوما يخرجون بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. ويأتينا رواية الضغابيس، والضغابيس يعني أراد بهذا أنهم ضعاف، يعني الضغابيس مفرده ضغبوس، والضغابيس هي صغار القثاء الصغيرة يعني، وهي بتكون يعني ضعيفة يعني، فكأنهم الضغابيس القراطيس. قال فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. أشوف كيف حديث واحد وبجمع بين الآيات والأحاديث، شوف كيف. قال له أتقرأ القرآن؟ أسمعت بمقام محمد المحمود؟ ثم ذكر له الحديث، فأتاه بآيات من القرآن والأحاديث وبين له، فمنعهم من هذا الإيش؟ منعهم من هذا الخروج. قال وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا حديث أنس وحديث جابر، فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعة، لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بهما دون غيره من عباد الله المكرمين. فإذا نقول مقام المحمود، إما أن يكون يعني يطلق على الشفاعات الخاصة، أو يطلق على الشفاعة بصفة إيش؟ بصفة عامة. قال وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته. هذا في إثبات الشفاعة للملائكة والنبيين والمؤمنين، حديث أبي هريرة الذي في البخاري ومسلم. حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، من أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونه في النار بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. ثم ذكر الحديث قال: وتقدم حديث أبي سعيد المتفق عليه قال: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا على الصراط. قال: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله تعالى صورهم على النار أي وجوههم، فيأتون وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقولون: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، ثم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال: فيشفع النبيون، يقول الشيخ: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. هذا تابع للحديث، نعم، بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. نعم، إلى أن قال: فيخرجون كأنهم اللؤلؤ. اللؤلؤ لعله القراطيس، يعني بيض، يعني القراطيس بمعنى بيض كاللؤلؤ. فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خيرا قدموا. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. فإذا هذا في إثبات شفاعة النبيين والمؤمنين، ويعني رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. والحقيقة هذه الأحاديث يعني كلما قرأت كلما يعني ازداد الإنسان يعني يقينا بمذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بخروج أهل الإيمان حتى وإن لم يعملوا عملا. طيب، من الأحاديث أيضا أيها الإخوة التي فيها شفاعة المؤمنين ما ذكره الشيخ في صحيح الجامع برقم 869، قال: وله عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإلياء، فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ يعني من هذا الذي حدث بهذا الحديث؟ قالوا: هذا ابن أبي الجذعاء، وليس له في الترمذي إلا هذا الحديث الواحد. طيب، من هذا الرجل يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي؟ فتقول: قيل عثمان وقيل أويس. قيل عثمان وقيل أويس. فإذا هذا في إثبات شفاعة المؤمنين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، مشهورة مستفيضة بل متواترة. وبهذا أيها الإخوة نكون انتهينا من الكلام على الإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان، وفي المرات القادمة نتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.